على سيدنا ونبينا بالراسل المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداه المهديين لا سيما على بغية الله في الأرض ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نبدأ مشروعنا بحديث مولانا أمير المؤمنين عليه السلام يقول: شغل من الجنة والنار أمامه ساع سريع النجا وطالب بطيء رجا ومقصر في النار هوى. شغل من الجنة من الجنة والنار أمامه، كلنا الجنة والنار أمامنا، يعني على كل حال لابد الإنسان أن ينتهي إما إلى الجنة طريق في الجنة وطريق في النار في النار. فالإمام يقول: شغل من الجنة والنار أمامه، ثم يقسم هؤلاء الذين لابد أن يكونوا مشتغلين بالجنة والنار، يعني أن يتحرزوا من النار ويميلوا إلى الجنة. يقول: ساء سريع نجا، هذا الإنسان الذي يسعى ويسرع في الأمل، لا يتردد في الخير، لا يتردد في أداء الواجبات، لا يتردد في ترك المحرمات، هذا سريع نجا. وطالب بطيء رجا، وهناك من يكون طالب الجنة ولكن مع ذلك بطيء في مشيه، يتردد وفي أداء الواجبات وبطيء وفي ترك المحرمات كذلك، ليس عازما وقاطعا في أن الواجب يقوم به والحرام يتركه. طالب بطيء رجا، ويمكن الرجاء أنه ينجو في الأخير. ومقصر في النار هوى، الإنسان الذي هو مقصر يعني لا يقوم بواجبه لا سريعا ولا بطيئا بل يقصر في أداء الواجب وترك المحرمات، هو هوى في النار هوى. اليمين والشمال مظلة والطريق الوسطى هي الجادة. أكد الإمام عليه السلام أن نأخذ بالطريق الوسطى، الأمر الواضح، أمر بين المشروع فيتبع، وأما بين غير فيتبع، مشروعات بين ذلك، لا بد أن نختار الأمر الذي بين المشروع. فعلى ذلك هو كذا يقول: واليمين والشمال مظلة وطريق الوسطى هي الجادة، عليها باقي الكتاب وآثار النبوة. الظاهر من كلامه باقي الكتاب يعني الكتاب الباقي، قدم الصفة على الموصوف للاهتمام بأن هذا أمر الذي موجود عندنا. عليها باقي الكتاب وآثار النبوة ومنها منفذ السنة، يعني أن آثار النبوة تدل على أن الإنسان لا بد أن يختار الطريق الواضح، لا يذهب إلى الطرق المظلمة. ومنها منفذ السنة وإليها مصير العاقبة. هلك إلى هنا أكد على أن نختار الطريق الوسطى الواضحة، الطريق الذي بين الرشد. ثم يقول: هلك من ادعى وخاب من افترى. هلك من ادعى، الظاهر مراد هؤلاء الذين يدعون ولكن ليسوا كما يقولون، يدعي الإيمان، يدعي الرشد، يدعي العلم، يدعي دعاوي مختلفة ولكنه ليس كما يدعي، ادعاء من دون منكبر عن الحق. هلك من ادعى وخاب من افترى، الذي افترى كذبا وخاب وخسر. من هذا الادعاء وافتراء؟ لعل سلام رحمة الله، أحيانا بعض الناس وبعضنا جريء في أحكام في أغاني في مثل ذلك، وهو يدعي العلم، يدعي كذا، ولكن لا يبالي فيأتي بأشياء باطلة باسم العلم، باسم الدين، باسم كذا، وهذا الإنسان خاب وهو مفتري. لا يجوز افتراء على الإسلام، لا يجوز افتراء على كتاب الله تبارك وتعالى. فالإنسان الذي لا يبالي هو مدعي، بما أنه يريد الظهور، يريد الشهرة، فعند ذلك يتورط في الأباطيل باسم الإسلام والدين، سواء ما صار انحرافا في فكره يبدي هذا الانحراف ناشئ عن عدم التقوى، أو لا متعمد يتعمد في يأتي الأشياء الجديدة حتى يشتهر ويكون إدعاؤه ثابتا. يعني من كان عنده عقدة الشهرة، عقدة البروز، فعلى ذلك يفعل مثل ما هلك من ادعى وخاب من افترى. من أبدى صفحته للحق حلك، الظاهر من أبدى صفحته من يتصدى على الحق، يقوم في وجه الحق، يواجه الحق، يريد أن يقاوم ويواجه الحق، هذا الإنسان هلك. لكفى بالمرء جهلا أن لا يعرف قدره رحم الله من أنفق قدره ولم يتأذي طوره وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من كلامه. الإنسان لابد أن يعرف قدره، كل إنسان بمقدار ما هو موجود واقعا يدعي، فنحن لابد أن نعرف، نحن جهلاء. فالإنسان الذي جاهل بقدره، يعني هو في جهل مركب، يدعي ويزعم أنه شيء وليس بشيء. نكفى بالمرء جهلا أن لا يعرف قدره. في حديث آخر جاء رحم الله من عرف قدره ولم يتأدى طوره وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من كلامه. لا يهلك عن التقوى سنخ أصل ولا يظمأ عليها زرع قوم. الظاهر لا يهلك على التقوى سنخ أصل، لعل المراد الإنسان الذي هو أصيل، الإنسان الذي ليس أهل الدغل والكذب والافتراء، هذا الإنسان لا يهلك على التقوى، التقوى يزداد نورا. ولكن الإنسان الذي ليس سنخ أصل، ليس إنسان مستوي، ليس إنسان مستقيم، بعنوان التقوى يفعل بعض الأمور الفاسدة ويذهب في السوء، يريد الشيطان. ولا يضع عليها، يعني لا يرمو على التقوى زرع قوم. تستتروا في بيوتكم وأصله ذات بينكم والتوبة من ورائكم، ولا يحمد حامد إلا ربه، ولا يلم لائم إلا نفسه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الظاهر أبدا ليس من صرف وجهه عن الحق، من حول وجهه عن الحق، هذا لن يدخل الحق. ولكن من أبدا صفحته، إبداء الصفحة الظاهر يعني يواجه الحق، أبدا صفحته هذا أبدى صفحته، صفحته ما معنى؟ أنا هكذا أبدى بمعنى يقف في مواجهة الحق، يبدى صفحته بالحق معدن فيه. أنا وأنتم سواء، الكلام الذي أنا خاطر ببالي هذا القول، من أبدى صفحته يعني من واجه الحق. أخو أحيانا بعض الناس يبدون صفهم من الحق، إن كثيرا ما اللجاج والعناد أو العصبية وما شابه ذلك يدعو الإنسان ويدفع الإنسان أن يعرف الحق، ما ذلك يظهره يمكن كل هذا كذلك، من حبل بجهه أن الحق كذلك حلك. ولكن الأهلك من ذلك الإنسان الذي أنف الحق ومع ذلك لا يعرف. نعم، يعني أظن هذا يعني أغرب الأوضاع. كان بحثنا في المسألة الثانية التي ذكره الشرط الثاني الذي ذكره السيد الرضا عليه، فقال لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين قلوبا مؤتدا به دفعيا كالأبنية ونحوها، لا انهداريا على الأصح، من غير فرق بين المأموم الأعمى والبصير والرجل والمرأة، ولا بأس بغير المعتد به مما هو دون الشبر، ولا بالعلو الانهداري حيث يكون العلو فيه تدريجيا على وجه لا يوافي سرق انبساط الأرض. وأما إذا كان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر فيه، ولا بأس بعلو المأموم على الإمام ولو بكثير. بالنسبة إلى هذه المسألة ذكرنا أدلة بعض الأدلة التي استندوا إليها وأهمها موثقة عمار. في موثقة عمار كما ذكرنا وشرحنا أنه أنها بالجملة يدل على أنه إذا كان الإمام أعلى من المأموم في صلاة اشتعل. وذكرنا قلنا أن قوله عليه السلام إن كان إمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم، هذا صريح في أنه إذا كان أرفع لم تجز صلاتهم. كما أن قوله عليه السلام لا بأس بعدما تحدث عن ارتفاع إصبع أو أقل أو أكثر، هذا الحديث الذي ذكرناه بتفصيله. وكذا عندما تحدثت عن الأرض المبسوطة والانحدار وفي آخره قال لا بأس، يعني في الأرض المبسوطة إذا كان الإمام أعلى لا بأس إذا كان منهدرا، وبمقدار كما إنه في الدفع إذا كان بمقدار إصبع أو أقل أو أكثر كذلك لا بأس. إنما المشكل في هذه المسألة الذي صار لعله صار سببا لأن يقول صاحب المدارك أن هذا الحديث متهافتة مات قاصرة الدلالة، السبب في مقدار الارتفاع. مقدار الارتفاع كم يكون الارتفاع شوية فيه من الإجماع، ولذلك أن صاحب المدارك قال هكذا، ولكن مع ذلك بالنسبة إلى هذا الأمر يعني جاء هكذا فإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل، فإن كان أرضا مبسوطة أو كان في موضع منها ارتفاع تقام الإمام في الموضع المرتفع مقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم موضع منحدرين قال لا بأس. هناك عمدة الكلام الذي صار سببا لي أن يقال أن هذا الحديث حديث متهافت قوله عليه السلام إذا كان الارتفاع ببطن مسيل، هذا ما ورد في كافي نسخة الكافي. وذكرنا النسخ المختلفة التي بعبارات مختلفة مما كان في الوسائل هذا يعني بمتن مسيل، هذا عبارة التي ذكر الوسائل عن الكافي. وكذلك في نسخة التهذيب جاء إذا كان الارتفاع ببطن مسيل أحد النسخ. نسخة أخرى من التهذيب كذلك جاء ببطء مسيل. وكذلك جاء في الفقيه إذا كان الارتفاع يقطع سبيلا، وورد هناك كذلك إذا ثالث بقدر يسير إذا كان الارتفاع بقدر يسير، وكذلك جاء إذا كان الارتفاع بقدر الشبر. فالعبارات مختلفة في ضمن هذا الحديث، وطبعا كل واحد يفيد معنى ولعل به إجمال فيه إجماع. أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه عندما يأتي إلى هذا الكلام ويذكر عبارة صاحب المدارك ثم يذكر هذه العبارات المختلفة يقول أوضحها الأخيرتان، بل الأخيرة المؤيدة بوضوح اللفظ والمعنى وبرواية التذكرة والذكرى لها كذلك، وإن اختلفهما أيضا في كيفية الرواية ففي الأولى ما سمعته من متن الخبر سوى قوله بقدر الشبرين، وفي الثاني لو كان أرفع منهم بقدر إصبع أو شبر. ورضوان الله عليه في بين هذه الأقوال أو النسخ المختلفة يرجح واختار الأخيرين، أحدها بقدر يسير والآخر بقدر الشبر، إما بقدر الشبر إما بقدر يسير. هذه النسختين هو يرجح على سائر النسخ. رجح الترجيح هو يقول بوضوح اللفظ والمعنى إذا كان بقدر الشبر إذا كان واضح، وإذا كان بقدر يسير كذلك واضح، يعني اللفظ له معنى وله تناسب مع سائر العبارة. فعلى ذلك خصوصا هو يقول بما أن التذكرة والذكرى ذكروا هذين العبارتين، فتناسب اللفظ مع المعنى وتنسيق العبارة يرجح هذا الأمر، مضافا إلى التذكرة والذكرى وما ذكر هذا العبارتين ولو هما اختلفا. ففي التذكرة قال بقدر الشبرين، وفي الذكرى الشهيد الظالم الغالب ولو كان أرفع منه بقدر إصبع إلى الشبر، والأخير أوضح من الكل. فهو يرجح هذا الأمر لهذا السبب ويختار. ولكن أسير خير رضوان الله عليه هو كذلك يقول، أقول بعد ذكر هذا الحديث وبعض الشبهات التي أذكر في هذا الحديث بأنه متهافت، قال أقول لا نرى أي تهافت في متن الرواية ولا قصور فيها من ناحية الدلالة. ثم ذكر الحديث بتفصيله، نحن ذكرنا الحديث في اليوم الماضي، إلى أن قال فإن صدرها إلى قوله عليه السلام لم تجز صلاتهم كما ترى صريح في المقدوم. هذا نفس الحديث الذي ذكرناه اليوم الماضي، حيث جاء فيه سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضع الذي يصلي فيه، فقال إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم. هذا واضح، وكان أرفع لم تجز صلاتهم، هو يقول هذا صريح في المقلوب. وأما قوله عليه السلام بعد ذلك فإن كان أرفع، ثم بعد ذلك يقول فإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل، هو يقول وأما قوله بعد ذلك فإن كان أرفع إلى آخره، فجواب الشرط محذوف يعلم مما سبق، لأن الإمام هكذا رضي عنه أنه قال لم تجد صلاتهم فإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل، إذا كان الارتفاع ببطن مسيح أو أقل لم ماذا. ويقول أن قرينة السابق قال لم تجد معناه يجوز، يعني ذكر عدم حالة عدم الجواز، ثم ذكر فإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل لم يأتي بالجواب، ولكن ترك الجواب بوضوح بقرينة ما سبق، فمعناه يجوز. هذا بالنسبة إلى محل الدفع. ثم قال إذا كان الارتفاع نعم. ثم يقول رضوان الله عليه وأما قوله عليه السلام بعد ذلك فإن كان أرفع، فجواب الشرط محذوف يعلم مما سمع وتقديره فلا بأس، سواء أكانت أداة الشرط مصدقة بالفاء كما في الوسائل أم كانت مع الواو كما في الكافي. هنا عبارة جاء في الوسائل فإن كان أرفع، هذا الذي تكلم هنا فإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل، ولكن في متن الكافي نسخة الكافي مطبوع جل وإن كان أرفع منهم، قال لا فرق سواء قلنا فإن كان أو قلنا وإن كان، لا فرق بينهما. لكن إذا كان وإن كان هناك شبهة ذكروا في هذا الأمر، لأن يكون الواو واو وصلية معناه يسير، معناه يسير أن الإمام قال هكذا، فقال إن كان الإمام على شبه دكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم وإن كان أرفع منهم بقدر شبر أو أكثر أو أقل، يعني ولو كان بهذا المقدار مع ذلك لم تجز. فإذا جعلنا واو وصلية فهذا معناه هذا الجمل يتعلق بما قبله، قبله قال لم يجوز كذلك هذا لا يجوز وإن كان كذا. ولكن بعد ذلك يقول أن الواو لا يمكن أن نجعله وصلية، ليس معقول، ولو كان واوا كذلك لابد أن نجعله عطفا، عطف حكم على حكم آخر، انتهى من الحكم الأول ثم دعا وإن كان كذا يكون كذا. فلماذا يكون هكذا؟ يقول نعم على الثاني ربما يحتمل أن تكون كلمة إن وصلية، لكنه ساقط جزما، هذا الاحتمال ساقط جزما. لماذا؟ إذ لا يلائمه قوله بعد ذلك أو أكثر. هنا قال وإن كان، فإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو شبر أو أكثر أو أقل. إذا كان فإن كان كذا لا معنى أن يقول وإن كان أكثر، لأن الأكثر يعني بالأولى لا يجوز. مثل أن تقول أنت أنا أعطيك الجائزة مثلا وإن أخذت 20، إن أخذت 15 نعم، ولكن أقول أنا أعطيك الجائزة وإن أخذت 20 هذا لا معنى له، هذا واضح. فعلى ذلك لا معنى للإمام عليه السلام يقول مثلا شن الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجد صلاتهم وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر، لابد أن يكون أو أقل، يعني أن يكون تنازل، لأن الجواز إذا كان هكذا أو أقل من ذلك كذلك لا يجوز. فعلى ذلك هذا العبارة لا يتلائم أن نجعل الواو وصليا، فالواو واو عطف بلا شبهة كما يقوله السيد خوي رضوان الله عليه وهو كلام متين. يقول إذ لو كان مقدار الإصبع قادحا فالأكثر منه بطريق أولى، فهو من الفرد الجلي دون الخفي، لابد أن يذكر الفرد الخفي لا فرد الجلي، ذكر فرد الجلي لا معنى بالواو الوصلية. نعم، وإن كان فعل الفنجل هذا بالنسبة لهذا الأمر. ثم يأتي إلى نقطة الخلاف، إنه قال لا إجمال في الكلام ولا تهافت، أراد أن يبين بيانه أن صاحب الجواهر كما رأيتم كيفية حل المشكلة في هذه العبارات اختيار العبارتين الأخيرتين اللتين ذكر في كلام الذكرى من الشهيد رضوان الله عليه والتذكرة من العلامة رضوان الله عليه، ولكن سيد الخوي رضوان الله عليه لم يرتد بذلك وسلك طريقا آخر، أنه رضوان الله عليه قال وإذا كان الارتفاع إلى آخره نسخ الرواية في هذه الفقرة مختلفة غاية الاختلاف، ثم ذكر النسخ التي ذكرناها العبارات المختلفة، ثم يقول فمن أجل ذلك وقع الاختلاف في تحديد مقدار العلوم، فعن جماعة والعلم الأكثر أو المشهور تحديده بالشبر، وهؤلاء كما أن صاحب العربة قال الشبر، هو يقول مشهور هذا الأمر، يعني إما أكثر أو مشهور تحديده بالشبر ترجيها للنسخة المشتملة عليه كما فعله صاحب الجواهر، اختار نسخة الشبر أو نسخة إصبع إلى شبر. هو يقول لكن الترجيح لم يثبت لا فيها ولا في غيرها من سائر النسخ إلا شاهد عليه في شيء منها، ومن ثم قدره به بعضهم بما لا يتخطى. يقول لا يمكن أن نختار هذه النسخة التي تتلائم معنا لأن هذا النسخ كلها مذكور، ما مرجح من المرجحات أن يكون معناه يعني يعجبنا أكثر، هذا ليس ميزانا للترجيح. فعلى ذلك هو لا يقبل الترجيح ولا أن كلامه صحيح، لأن النسخة التذكرة والعلامة كلاهما كانوا متأخران الأصل مثال والأصل سيول الحديث، فعلى ذلك الذي يصير سببا للترجيح إما يكون بأن يكون أشهر رواية أو أشهر فتوى عليه أو عبارة عن ما إذا كان واحد مخالف للسنة يرجح لأنه يحمل على التغية فخلافه غير التغية، أو إذا كان موافقا للكتاب أو موافقا للسنة المسلمة، ولكن ليس هذه المرجحات، فعلى ذلك لا يمكن الترجيح. من ناحية أخرى هو يأتي فيحل المشكلة كيف يحل، يقول لكن الترجيح لم يثبت لا فيها ولا في غيرها من سائر النسخ إذ لا شاهد عليه في شيء منها، ومن ثم قدره بعضهم بما لا يتخطى، بعض الفقهاء قالوا إذا كان الارتفاع بما لا يتخطى يعني لا يمكن أن نخطو عليه، ولكن إعراضا عن هذه الرواية المستلمة واعتمادا على صحيح زرارة المتقدمة، البحث الذي حول صحيح زرارة كان لا يتخطى، بعضهم قالوا المراد ممن لا يخطى الحاجز الذي أو الحائل الذي لا يمكن العبور عليه، ثم نحن ناقشنا سيد الخوي وكثير من الفقهاء لم يعتبروا بذلك، قال المراد لا يتخطى يعني أكثر من الخطبة، يعني في بيان الفصل التباعد بين المأمومين، ليس في مقام بيان الارتفاع حتى لا يتخطى أنه المراد هكذا. فلذلك هم استمسكوا بسيد زرارة فقالوا فيما نحن فيه إذا كان مكان الإمام بما لا يتخطى لا يمكن الاقتداء به، وإذا كان أقل مما لا يتخطى يمكن. نقول أن لا يتخطى الموجود في سهل الزرارة لا علاقة له بما نحن فيه، وفي مقام بيان فاصل بين المأمومين أو المأمومين، وليس في مقام ارتفاع بحثنا وإن انتهينا منه. فعندك ليس أمامنا إلا موثقة عمار، فلا يمكن من طريق سهل الزرارة نحل مشكلتنا. ولذلك قال والتحقيق والتحديد بالشبر لا لترجيح النسخة المشتملة عليه بل لأن الصناعة تقتضي ذلك. لفهم بيان السيد رضوان الله عليه أنكم تعرفون أن العام والمطلق إذا ورد ثم ورد مخصص أو مقيد، إجمال المخصص والمقيد لا يسفي إلى الآن إلا إذا كان المخصص والمغيد في نفس الكلام، يعني إذا مولى تكلم بكلام مطلق في نفس الكلام جاء بغيد، والغيد عبارة مجملة لا ندري ما معنى، هذا الإجمال يسري إلى المطلق، فلا يمكن فيما يكون مرددا أن نتمسك بالمطلق لأن المطلق اسمها مجملة. إذا كان مثلا أكرم العلماء مثلا إلا الفساق، لا ندري الفساق هو المرتكب للكبيرة أو أعم من الكبيرة والصغيرة، لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق وأن نقول بالنسبة للصغيرة لا نعمل بالإطلاق، يعني الإطلاق كان الانفصال في إشكال. أو في قول الله تبارك وتعالى في النساء هذا الآية الكريمة فيسألك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أمر هذا كلام مطلق واعتزال عن النساء في المحيض، ثم يقول حتى يطهر أو يطهر، إذا كان يطهر فمعناه الطهارة من الحيض، يطهر إذا اغتسل. بما أن هذا كلام متصل لأن فاعتزلوا النساء في المحيض، ما غاية الاعتزال؟ هل مجرد خروج يعني عدم خروج الدم الطهارة من الحيض أو عبارة عن التطهير الغسل بعده؟ هذا الإجمال يسري إلى الآن إلى المطلق فيما نحن فيه كذلك. ولو أن هذه النسخ التي وردت لا نستطيع نرجعها، ولكن يقول مجرد وجود نسخة يقول شبر أو إصبع إلى شبر يجعل إلى مقدار الشبر مولا للشبه، فالنهي عن الصلاة خلف الإمام إذا كان مكان أرفع هذا الشبه يصير سببا يعني في الحقيقة يخل في إطلاق الكلام، يعني معناه لا ندري إذا كان أرفع شبرا أو أقل من ذلك أو أكثر، فبمقدار الشبر لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق لأن الإطلاق صار مبهما صار مجملا. فعند ذلك وكذلك لا نستطيع أن نأخذ الدليل الخاص أو المقيد لأن هذا الدليل غير مصلى، هذا محتمل. فإذا كان هناك ورد شيء يحتمل القيدية له يصير سببا أن المطلق كذلك يصير محتملا شموله لا بجهة. فعند ذلك يبقى يدنا خال عن الدليل، لا نستطيع أن نتمسك بالمطلق ولا أن نتمسك بهذا القيد المذكور في كلام العلامة أو التذكرة أو بعض النسخ. فعند ذلك علينا أن إما نراجع إلى العمومات الفوقانية أو نراجع إلى الأصل. العام الفوقاني هو يقول إذا قلنا أن قوله عليه السلام صل كل من تثق هذا العبارة التي صل خلف من تثق بدينه هذا له إطلاق، سواء كان هذا الذي تثق بدينه في مكان أعلى أو لا، خرج من هذا أدلة التي تدل على أنه إذا كان أكثر من شبر لا يجوز قطعا. في مقدار الشبر نشك، لا دليل لنا، نتخذ بدليل سل من تسغ به، خلف من تسغ به، فنقول إمام جاء في مكان أقل من الشبر عاليا لا ندري يصح الصلاة خلفه أو لا. إطلاق خلف من تسغ صلي خلف من تسغ بدينه يشمل هذا الشخص، فيجوز الاقتداء به. فحل المشكل من باب إطلاق خلي من صلي من تثق بدينه، وإذا لم يمكن فعلينا أن نراجع إلى أصل البراءة. لا ندري هل الصلاة مغيدة بأن لا تكون أقل من الشبر، أكثر من الشبر قتل مغيد صلاة الجماعة، ولكن أكثر من الشبر لا ندري هل صلاة صحة الجماعة موقوفة ومغيرة بأن لا يكون الإمام أرفع من الأرض ولو أغل من الشبر، أصالة البراءة أن هذا القيد يرفع لنا القيد ويحل لنا المشكلة في الاقتداء. فهو رضوان الله عليه تجاوزنا. نعم، على كل حال هو هكذا العبارة والتعريف، هو التهديد بالشبر لا لترجيح النسخة المشتملة عليه، بل لأن الصلاة تقتل ذلك. أما إذا كانت النسخة ببذل مسيل أو يقطع سبيلا ونحو ذلك، فالرواية على هذه مجملة لكون ألفاظها متشابهة لم يتبه المراد منها. وأما لو كانت بقدر يسير فمفهوم اليسير في حد ذاته وإن كان صادرا عن الشبر والشبرين بل الثلاثة، إلا أنه بقرينة اقترانه بذكر الإصبع أو أكثر لا يمكن أن يراد به إلا ما يغرب من الإصبع كثلاث أصابع أو أربعة مثلا دون مقدار الشيخ فضلا عن الأكثر. نفس الكلام بأن لا نتجاوز يهي من الذاق. وغدا لنا كلام مع سيد الخوي رضوان الله عليه، وأرجو من الإخوة أن يطالبوا كلامه مفصلا، وإن شاء الله غدا نبحث حول كلامه. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.